بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب أمر الصفا والمروة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة حاء قال: وحدثنا ابن الصرح قال: حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. فقيل لعبد الله: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا. قال: حدثنا تميم بن المنتصر قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف قال: أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى بهذا الحديث زاد، ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعة ثم حلق رأسه. قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جهمان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى، وأنا شيخ كبير.
دل هذا على السعي بين الصفا والمروة، وأنه من شعائر الحج وكذا العمرة، فإنه يجب في العمرة أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طوافه بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة. وكذلك في الحج فإنه أيضا يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ويسمى السعي بين الصفا والمروة طوافا لقوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فسماه طوافا، السعي بين الصفا والمروة يسمى طوافا. من الفوائد في حديث عائشة رضي الله عنها، قال هشام بن عروة عن أبيه أي عروة بن الزبير أنه قال: قلت لعائشة، وعائشة خالة عروة بن الزبير، فعروة بن الزبير أخو عبد الله بن الزبير وهو ابن أسماء رضي الله عنها، وعائشة خالته. قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج تطلق على الزوج وتطلق على الزوجة، الزوج على المرأة أقصد وعلى الرجل، فيقال الرجل زوج ويقال المرأة زوج. وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، في قول تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة يرحمك الله من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنظر إلى الجناح قال: فلا جناح، يعني لا حرج، لا جناح أن يطوف بهما، ففهم أن الإنسان يباح له أن يطوف ولو ترك الطواف فلا شيء عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليه أن يطوف به، لا جناح عليه أن يطوف به. فظن عروة أن الآية دالة على الإباحة، فإذا شاء طاف بين الصفا والمروة وإذا شاء ما طاف، لقول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليه، فلا جناح عليه، فرفع الجناح يدل على الإباحة. فماذا قالت الفقيهة العالمة عائشة رضي الله عنها التي كانت على حداثة سنها أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موته كانت مرجعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلطالما أرسل إليها الصحابة يسألونها عن كثير من المسائل، فقالت عائشة كلا، لو كان كما تقول كانت أي الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وفرق بين فلا جناح عليه أن يطوف وبين فلا جناح عليه ألا يطوف. ألا يطوف فيه الإذن بعدم الطواف، ألا يطوف، أما فلا جناح عليه أن يطوف ليس فيه النفي، وإنما المراد بنفي الجناح هنا ما هو؟ قالت إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات، وكانت منات حذوى خديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، أي لما كان هناك من صنم من قبل يعني، فلأن هذا المكان مكان صنم من قبل فكان عندهم حرج في الطواف، فلما جاء الإسلام أصوفنا مع ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي لا حرج، فقد ذهبت الأصنام وانطمست معالمها فلا حرج. وعليه فلو أن الإنسان كان يوجد مكان المشركين فيه مثلا صنم أو فيه كذا وانطمست معالمه وذهب مع أدراج الرياح وأقيم مكانه مكانا للتعبد فلا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله. كان مثلا يكون للناس كنيسة يصلون فيها للنصارى كنيسة، ثم هدمت هذه الكنيسة وبني مكانها مسجد، هل في حرج أن نصلي في هذا المسجد؟ لا حرج في هذا المسجد، لأنه لم يعد هناك كنيسة، لم يعد هناك كنيسة. فإذن الآية نفت عائشة رضي الله عنها وردت على عروة بن الزبير لما فهم من الآية رفع الجناح، رفع الجناح في عدم الطواف، وأن من شاء طاف ومن شاء لم يطف، لقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت لو كان كما تقول أي في رفع الجناح عن عدم الطواف لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني فلا جناح عليه أن يترك الطواف، لكن الله سبحانه وتعالى ما قال ذلك، إنما أثبت الطواف، ولكن أراد فلا جناح عليه وهو يطوف نظرا لما كان يوما ما في هذا المكان صنم منات. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار.
أعلق مباشرة. قال باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوافرت دواعي الصحابة لنقل ذلك حتى علم كل حركة وكل فعل للرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل قول في حجته. ولقد صنف العلماء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وافردوها بالتصنيف. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان، وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء، قالوا جميعا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، وأجمع حديث في الحج وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، مع أنه كان وقتها من صغار الصحابة رضوان الله عليهم، لم يكن من كبارهم وإنما كان من صغارهم، ولكنه كأنما أخذ على نفسه عهدا يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ألا يفارقه حتى ينقل حجته إلى الأمة. وفعلا نقل حجة النبي مع المشقة الشديدة في نقل ذلك، لأن الحج مناسكه كثيرة، يعني يخرج مع النبي إلى الميقات، ومن ثم إلى مكة، وطواف وسعي، وبعد ذلك يوم التروية ويوم عرفة وليلة المزدلفة ويوم الحج الأكبر، وبعد ذلك ليوم الحد عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثم عودة النبي. كل هذا ليس سهلا أن يلزم فيه رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسيما والأعداد كثيرة جدا. ولكن من عزم على شيء وأراد بلغه الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. فأجمع حديث في الحج حديث جابر، وعد عمدة الحج حديث جابر. لكن السؤال: هل حديث جابر استغرق كل حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ رغم حرص جابر إلا أنه فاته أشياء فنقلها غيره، لكن هو في الجملة أجمع حديث، يعني لا يوجد صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل في حجة النبي ما نقل جابر، حتى أطلق على حجة النبي حجة جابر، حجة النبي كما وصفها جابر. وهذا الحديث عند مسلم. نعم. قال: فلما انتهينا إليه، دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي ابن حسين، أنا محمد ابن علي علي بن الحسين. قال: فأهوى بيده إلى رأسي، فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، وأنا يومئذ غلام شاب، يعني تلطف بي، فك إزارة وضع يده على صدره، ثم قال: مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي، سل عما شئت. الله أكبر، هذا تلطف من جابر رضي الله عنهما بهذا الغلام، يقول: أنا يومئذ غلام شاب، ومع ذلك تلطف جابر بن عبد الله رضي الله عنه به، وأقبل إليه وقال: مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي. فدل هذا على أن من أقبل يتعلم فيلزم العالم أن يتلطف معه، لأنه لا أكرم من مجيء طالب العلم، لا أكرم من مجيء طالب العلم يتعلم العلم، هذا من أكرم ما يكون، من ضرب في الأرض وسعى ليتعلم العلم ينبغي أن يكرم، طلاب العلم ينبغي أن يكرموا، لأنه أتوا لا لطلب دنيا ولا لمتاع ولا لشيء من حطامها، إنما أتوا لطلب رفع الجهالة وطلب علم النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى الأقوام بالاحترام والتبجيل والرحمة والمودة طلاب العلم. ولهذا لما جاء رجل إلى بعض الصحابة يطلب علما، قال: جئت أطلب العلم، قال بعض الصحابة: جئت أطلب العلم، وحديث زيد بن حبيش قال: جئت أطلب العلم، فقال له: أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. فإكرام طلبة العلم من إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرامهم وفتح الصدور لهم والرحمة بهم من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم. وإن الملائكة، وهي الملائكة من أعظم خلق الله سبحانه وتعالى، الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فلما جاء هذا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رغم أنه غلام شاب إلا أنه مع ذلك قال مرحبا بك وأهلا يا ابن أخي سل عما شئت. الله أكبر. رضي الله عن الصحابة كانوا أئمة هدى ومصابيح دجى وقدوة، تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فنفع الله سبحانه وتعالى بهم. ويا ابن أخي معناه ليس ابن أخي، إنما هذه الكلمة تقال من باب التلطف، مثل ما قالت خديجة لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل فقالت له اسمع من ابن أخيك، معناه ليس ابن أخي، وإنما يراد بذلك التلطف. سل عما شئت. فسألته وهو أعمى وجاء وقت الصلاة، يعني كان قد فقد بصره، وجاء وقت الصلاة فقام في نساجة ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغارها، فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشجب يعني معلق، وصلى في ثوب واحد. فقال أخبرني عن حجة النبي، فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص لي حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حجة الوداع، لأن النبي لم يحج إلا حجة واحدة. فقال بيده فعقد تسعا، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين. العرب كانت تشير بالأصابع وإلى الأعداد، مثل ما تكتب أنت العدد كانوا يشيرون الإشارات إلى الأعداد، فلو طبق مثلا 3 أصابع وحلق بين هذا يقال مثلا هذا 53 مثلا، إذا كذا تعرف مثلا 30. فالعرب كانت تشير بالأصابع إلى عدد السنين، وهي حركات معروفة عندهم. قال فأشار يعني لما كان أشار إلى العدد 9 قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج يعني سيخرج حاجا هذه السنة. وهذا في إشارة إلى أن الحج لا يجب على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في العام 9 أو 6، وهذا قول بعض أهل العلم أن الحج لا يجب على الفور، والقول الثاني بل يجب الحج على الفور، وإذا ما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم من العام 9 إلى 10 لانشغاله بالوفود في 9 فتعارض في حقه واجبان، واجب دعوة هؤلاء الوفود وواجب دعوة الحج، فقدم واجب دعوة الوفود. ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله، كل يريد أن يحج مع النبي ليرى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتدي برسول الله وينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذي الحليفة، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، والتي تسمى بأبيار علي الآن، وهي أقرب المواقيت إلى أهلها يعني إلى أهل المدينة، ولكنها أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، بينها وبين مكة تقريبا 450 كيلو، وبينها وبين أهل المدينة حوالي 10 كيلو. كل المواقيت الثانية قريبة جدا إلى ميقات أهل نجد، بينه وبين مكة حوالي 75 كيلو، وهو قرن الثعالب، ميقات مثلا اليمن يلملم وهو يسمى بالسعدية الآن، بينه وبين مكة حوالي 80 كيلو، مثلا ميقات أهل العراق ذات عرق بينه وبين مكة أيضا قرابة 100 كيلو، ميقات أهل مصر والشام وكذا الورابغ بينه وبين مكة حوالي 150 كيلو. أما أبعد المواقيت ميقات أهل المدينة عن مكة، يعني أبعد أهل المواقيت، أبعد المواقيت عن مكة ميقات أهل المدينة اللي هو 450 كيلو تقريبا، لكنه أقرب المواقيت إلى من؟ إلى أهلها إلى أهلها. نعم. قال حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. وأسماء بنت عميس امرأة صالحة من صالحي الصحابيات، فهي من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قد هجرت هجرة الحق، وكانت متزوجة بجعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ثم تزوجت بكم؟ أسماء تزوجت كم؟ ثلاثة. تزوجت من؟ من يعرف؟ جعفر وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. تزوجت جعفر، تزوجت أبو بكر، وولدت منه محمد بن أبي بكر، وتزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر في الميقات، ولدت في الميقات، ومعلوم الولادة كم مشقة الولادة، وبعد ذلك ستواصل إلى ماذا؟ إلى مكة، ستبقى 10 ليالي في الطريق. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ أنا ولدت الآن، كيف أصنع؟ وأنا أريد أن أحج، كيف أصنع؟ هل يصح حجي وأنا امرأة نفساء؟ الآن هي صارت نفساء، هي امرأة نفساء الآن، فماذا تصنع في إحرامها؟ هل تحرم ولا لا تحرم؟ فقال: اغتسلي واستذفري بثوب وأحرمي. فدل هذا على أن الحائض والنفساء تحرم، ودل هذا أيضا على أن الإحرام لا يلزم له الطهارة، فالجنب يحرم ويقول لبيك اللهم حجا أو عمرة، والحائض تحرم، ليس من شرط الإحرام الطهارة. واحد يقول: طيب أليس من السنة الإغتسال؟ نقول: هذا من السنة، لكن ليس من اللازم الطهارة، إنما الطهارة هذه تلزم لما يلزم له كالصلاة مثلا والطواف وقراءة القرآن، مس المصحف يعني، وغير ذلك. أما الإحرام ما يلزم له الطهارة، فالحائض تحرم فصارت سنة، فدل هذا على أن الحائض تحرم وتلبي ولا إشكال، وإذا وصلت إلى بيت الله الحرام إن كانت قد طهرت تطوف بالبيت، وإلا فتنتظر حتى تطهر ثم تطوف بالبيت بعد ذلك. أي امرأة يا أخوان تتحمل هذا؟ أي امرأة تلد ثم تواصل المسير؟ الواحد اليوم بيروح شاب يركب من مطار القاهرة إلى مطار جدة وينزل إلى مكة، شوف طيران وكذا، ومع ذلك يجد نصبا وتعبا. أما امرأة تلد في الميقات ثم ستواصل بعد ذلك راكبة دابة إلى المدينة إلى مكة، ثم تؤدي المناسك ثم تعود، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما ذهابا وإيابا، هذه مسافة الطريق فقط، يعني 10 رايح 10 جاي، غير الوقت الذي بقيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لأداء الحج. فإن النبي وصل تقريبا يوم 4 من ذي الحجة، وخرج يوم حوالي 14 من ذي الحج، يبقى كام؟ 10 أيام، و10 في الطريق ذهابا، و10 أيام إيابا، يبقى المجموع كام؟ شهرا، يبقى عادت قبل يعني انقضاء مدة النفاس، فبقت هذه المدة رضي الله عنها وهي نفساء، نفساء قد ولدت محمد ابن أبي بكر. ما حال بقى الصغير؟ ما حال المرأة؟ هؤلاء كان عندهم جلد، وهم أهل بادية وعنده من الجلد ما ليس عند غيرهم. وطبعا ده عادي، يعني بالنسبة إذا نظرنا إلى أمهاتنا وجداتنا، فإننا نعلم جيدا أن المرأة كانت تلد في حقلها ويتعمل ثم تعود ثم تعمل وهكذا، ولا إشكال، ولربما ولدت وهي تعمل، ولا إشكال في ذلك، ما في يعني ما نرى مثل هذه الأيام تبقى المرأة نفساء 40، وبعد 40 تبقى 3 أشهر أو 4 أشهر توصيها أمها ألا تطبخ ولا تغسل ولا تفعل كذا وكذا من أجل أن تحافظ وأربعة أشهر قبل الولادة كمان. يعني الإنسان اليوم إذا حملت امرأته إلى أن تلد إلى أن تفرغ من مسألة الولادة يبقى سنة، وكأن الرجل هو الذي يلد من التعب والنصب، صارت طوارئ الآن. قال ولهذا ما كان أحد يسمع عن الولادة القيصرية هذه، كله على طول، ما كان أحد يسمع عن الولادة هذه نظرا للحركة الكثيرة ونظرا للجلد الذي كانت عليه النساء. قال رحمه الله رضي الله عنه ثم ركب، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرها. أي أن النبي صلى ثم ركب القصواء وأحرم، صلى، فدل هذا على مشروعية الإحرام بعد صلاة، سواء هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة، المهم يشرع بعد الإحرام بعد صلاة، وليس هناك صلاة خاصة للإحرام يقال ركعة الإحرام، ليس هناك ذلك، وإنما الإحرام لا يلزمه صلاة خاصة، لا يلزم الإحرام صلاة خاصة، ولكن مستحب أن يقع الإحرام بعد الإيه؟ بعد صلاة. ثم يلبي الإنسان إذا فرغ من صلاته أو كان على راحلته أو مشت به راحلته، طالما أنه في الميقات فإنه يلبي بما أحرم به، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، على حسب النسك فيلبي ثم ينطلق. وخرج جمع كبير مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله عنه نظرت إلى مد بصري، إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي وكذا، كل هذا من بين يديه، ومن خلفه كذلك، وعن يمينه وعن شماله، كل هؤلاء يريدون الائتمام برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السر في أن النبي حج راكبا. لماذا حج النبي راكبا؟ ليكون أظهر للناس وأوضح، حتى يتعلم منه كل من يريد أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم. والنبي بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به. الله أكبر. النبي ينزل في وسط هذا الحشد الكبير، ينزل عليه القرآن، إذا نزل القرآن يأمر بشيء عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وتأوله وعمل به، ونحن وراء النبي نعمل، احنا خرجنا نقتدي ونتأسى. هذا كما قلت كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعب نفسه قط مع أمته، لم يتعب نفسه قط. شوف اليوم الحج في بطون الكتب منذ 1400 سنة في بطون الكتب، والإنسان يفعل كل شيء إلا أن يتعلم المنسك. اليوم الذي يريد أن يحج إلى بيت الله الحرام يفعل كل شيء، يأخذ من النفقة ويعد الرحلة ويتأكد في أي فندق سينزل وماذا سيصنع، كل هذا يرتبه إلا شيئا وحيدا هو أهم شيء، ألا وهو كيف يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. تعلم الحج، تعلم المنسك نفسه، وتتعب جدا، وكل يعني من حج يرى هذا، تتعب جدا 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 مع الناس حينما تريد أن تعلمهم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وإنما أكثر الناس يريد فقط أن يذهب للحج ليعود بلقب حاج فقط، هذا الذي يريده، أما أن يتحرى حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك شيء صعب. لكن الصحابة طبعا ما كانوا كذلك، إنما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون الائتمام به. فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يقول جابر أهل بالتوحيد. وما معنى التوحيد؟ اللي هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا منه، فدل هذا على أنه أكمل التلبية لبيك اللهم لبيك. لكن هل يزاد على هذه التلبية؟ يعني لبيك ذا الفواضل،
وغير ذلك من الثناء على الله سبحانه وتعالى. قال العلماء لا بأس بذلك، ولهذا كان الصحابة يلبون بهذا، يلبون زيادة على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، يلبون بما عندهم من التلبية. مثل ذلك مثل الرقية، مثل ذلك مثل الرقية، فالنبي قال في الرقية لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. كذلك التلبية، لو أن الإنسان أثنى على الله في تلبيته، لبيك ذا الفواضل، لبيك يا ذا الجلال والإكرام، لبيك كذا وكذا، لا بأس بهذا مع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الجائز، وهذا ورد عن النبي عن صحابة رسول الله، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم تلبية أحد من الصحابة. هل يقال هذا بدعة؟ لا، ما يقال بدعة، إنما مثل ما يكون في أذكار مثلا، مثل ما يكون في دعاء السجود، ومثل ما يكون مثلا في الثناء على الله عز وجل في الركوع بعد سبحان ربي العظيم. فلا شك أن الأكمل الاختصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو زاد الإنسان على ذلك لا بأس ولا حرج، فهذا أمر مفتوح. ففي السجود نحن لا نلتزم دعاء النبي فقط، بل نزيد في الرقى، لا نقتصر على الوارد بل قد نزيد، لأن الرقى عبارة عن أدعية وأوراد. كذلك في التلبية لا بأس أن نزيد. نعم. قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به؟ فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منهم، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. أما النبي فقد لزم إيه؟ تلبيته، لبيك اللهم لبيك، لبيك يا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. دي التوحيد، أهل التوحيد بالتوحيد، وكل الحج توحيد، وكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم توحيد، كلها توحيد. طيب، فقال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، أي لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا لا يعتبرون العمرة في أشهر الحج، وإلا فالنبي قد اعتمر قبل ذلك واعتمر الصحابة معه، فالمراد لسنا نعرف العمرة يعني مع في أشهر الحج. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، بدأ النبي فاستلم الركن، دل هذا على أنه من كان محرما فإنه لا يصلي تحية المسجد، وإنما يدخل يبدأ بالطواف، فتحيته أن يبدأ بالطواف مباشرة، ثم إذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، فأغنت ركعتي الطواف عن ركعتي الإيه؟ عن ركعتي تحية المسجد. لكن هل يقال المسجد الحرام تحيته الطواف؟ بمعنى أنه إذا دخل المسجد الحرام فإنه بدل من يصلي ركعتي الطواف فإنه يصلي تحية المسجد؟ الجواب لا، المسجد الحرام لا يختلف، المسجد الحرام عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن أي مسجد ما يختلف، ما يختلف. فتحية المسجد الحرام ركعتا، وتحية المسجد النبي ركعتا، وإنما ركعتا الطواف لمن كان محرما فإن السنة أن يبدأ بالطواف مباشرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال للطواف للمسجد الحرام خصوصية في أن من دخل إليه فإنه يصلي فإنه يطوف حتى ولو لم يكن محرما، يعني لو أنه بقي في مكة أسبوعا فإنه إذا دخل يطوف بالبيت ويكون هذا تحيته، لا، المسجد الحرام كغيره من المساجد. لكن إذا كان دخل المسجد الحرام وهو محرم فله أن إيه؟ أن يبدأ بالطواف. طب لو رجل متعب ويريد أن يصلي ركعتين الطواف ويستريح في المسجد الحرام مثلا ساعتين ثم يبدأ بالطواف، لا بأس، إذا أراد أن يستريح ولا يبدأ بالطواف صلى ركعتي الطواف واستراح حتى إذا استراح قام فإيه؟ قام فبدأ بالطواف. يصلي ركعتين تحية وإيه؟ لا، ما إذا استراح فإنه صلى تحية المسجد، ركعتي الطواف تكونان بعد الطواف، إذا أراد أن يستريح صلى ركعتي تحية المسجد. نعم، ما احنا نقول هذا قول مشهور، هو له وجه من الصحة، بمعنى يعني تحية الطواف يعني إذا دخله محرم بدأ الطواف مباشرة كما بدأ النبي، لكن أن يقال تحيته الطواف بمعنى أنه كلما دخلت المسجد الحرام طفت بدلا من تحية المسجد، لا هذا ليس كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقام بمكة 19 ليلة ولم يكن النبي يطوف إذا دخل المسجد صلى الله عليه وسلم. قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن اللي هو الحجر يعني فرمل ثلاثا. سبق أن بينا أن الرمل اللي هو إيه؟ إسراع الخطى، وهذا في ثلاثة أشواط الأول، فدل هذا على أن الرمل لم يكن خاصا بعمرة القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في عمرة القضاء بالرمل اللي هي القضاء عام 7 لإظهار جلد الصحابة، لأن أهل مكة كانوا يقولون إيه هؤلاء يعني أصابهم وباء يثرب وكذا، فأراد النبي أن يظهر الصحابة الجلد. طيب هل يقال هذه العلة انتفت في هذا العام ولما يدخل النبي ولما دخل النبي مكة في العام 10 لم يرمل؟ لا، رمل النبي، فدل هذا على إيه؟ على بقاء سنة الرمل وأنها ليست خاصة فقط بالعام الذي رمى أو طاف النبي صلى الله عليه وسلم فيه في عمرة القضاء. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فدل هذا على أن الرمل يكون ثلاثة إيه؟ أشواط، ويمشي أربعا. طيب ثم تقدم، طبعا هذا للرجل، إنما المرأة لا تفعل ذلك، لأن المرأة إن فعل ذلك خشى عليها الفتنة. كذلك في الزحام الإنسان ما يحرص أنه يعني يرمل فيضايق الناس، الإنسان يكون مثلا شاب وقوي وكذا وبعدين يرمل يأخذ الناس أمامه في صدره ويقول سنة يدهس الناس ويقول سنة، لا، السنة إذا تمكن الإنسان يفعلها، واخد بالك، لكن يرفق الإنسان بالإيه؟ بالناس، هدي النبي الرفق. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم، يعني بعدما طاف تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل فيشرع الإنسان إذا أتى المقام أن يقرأ هذه الآية، ثم جعل المقام بينه وبين البيت. قال فكان أبي يقول قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان ولا أعلمه إلا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين بقول هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، أي يأتي إلى المقام مقام إبراهيم يعني ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم يصلي ركعتي الطواف، يقرأ في الأولى بيقول يا أيها الكافرون وفي الثانية بيقول هو الله أحد، وهذا توحيد أيضا، هذا إيه؟ هذا توحيد. فإذا فرغ من 7 أشواط عاد رأى المقام وقرأ الآية وصلى خلف المقام. طيب إذا وجد زحاما في المطاف، الآن المقام داخل المطاف، ومعلوم في الحج نجد زحاما شديدا جدا، يعني ما ربما تمشي أنت في الصحن ويحملك الناس. طيب لو صليت ركعتين ما استطعت، فهل يطرد تصلي ركعتين في أي مكان؟ الجواب نعم، تصلي ركعتين في أي مكان، ولا يلزم أن تصلي خلف الإيه؟ خلف الطواف من أجل أن تضايق الناس، لأن المطاف حق الطائفين، فإذا ازدحم المطاف قدم حق الطائفين على حق المصلين، على حق المصلين، فيصلي الواحد في أي مكان ويجزئ ذلك إن شاء الله، بل هو الأفضل والأولى. ولهذا العلماء قالوا القاعدة التي ذكرنا لكم تكرارا ومرارا، النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكانها وزمانها، لأن الإنسان لو صلى ركعتي الطواف ما يمكن أن يخشع أبدا. طيب لكن لو تأخر إلى المسجد وصلى بخشوع، هذا يقدم على إيه؟ على أن يصلي خلف المقام مع غير خشوع، لهذا النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى مكان العبادة، لأن مكان العبادة لو صليت في مكان العبادة هذه لما استطعت أن تخشع في الصلاة الخشوع الكامل. طيب قال جابر ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فدل هذا على أنه يشرع استلام الحجر بعد ركعتي الطواف قبل السعي، يعود فاستلم الحجر. طب إذا ما استطاع أن يستلمه هل يفعل معه ما كان يفعله حال الطواف من المس أو الإشارة؟ الجواب نعم، نعم إذا ما استطاع أن يمسه أشار إليه، يبقى يعود فيمس الحجر فقط من غير طواف بعد ركعتي الطواف، ثم يأتي الباب، أتى الباب من إلى الصفا، من الباب إلى الصفا يعني الصفا والمروة، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نبدأ بما بدأ الله به، أي قال هذه الآية مستدلا بها، لما قرأ الآية قال نبدأ بما بدأ الله به. وهنا يرد سؤال، هذه الآية هل تتكرر عند المروة وعند الصفا بعد ذلك، ومع كل شوط إذا أتى الصفا والمروة يكرر الآية أم ماذا؟ الجواب لا يكرر الآية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالها متعبدا، إنما قالها مستدلا، وعليه إذا أتى الصفا فإنه يقرأها مستدلا، ثم بعد ذلك يأتي المروة فيصعد المروة ويدعو من غير قراءة الآية. فرمى فرقى عليه فبدأ بالصفا، فدل هذا على أن السعي بين الصفا والمروة يبدأ بالإيه؟ بالصفا، لأن الله بدأ بالصفا، إن الصفا. طب لو بدأ بالمروة، لو بدأ بالمروة بالمروة إلى الصفا لا يحسب هذا الشوط، إنما يبدأ بقى من الإيه؟ من الصفا إلى المروة. طيب السبعة أشواط تحسب كيف؟ من الصفا إلى المروة إلى الصفا هذا شوط، ولا من الصفا إلى المروة شوط؟ من الصفا إلى المروة فقط شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. بعض الناس يجهل ذلك، تلقاه وقد تعب تعبا شديدا، تقول له باقي معاك كم وانت بادئ معاه السعي وخلصت، يقول لك باقي معاه ثلاثة أشواط. ثلاثة أشواط ازاي؟ يقول لك من رايح جاي، فيتعب نفسه. الشوط من الصفا إلى المروة هذا شوط، إلى الصفا هذا شوط، وهكذا. قال فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. أول ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الصفا ورأى البيت كبر الله وحده، قال لا إله إلا الله والله أكبر، وبعد ذلك رفع يديه وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ويطيل في الدعاء، ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم يدعو فيطيل في الدعاء، ثم يعود فيقول هذا الذكر، ثم ينصرف ينزل إلى المروة ولا يدعو. يبقى يقول الذكر كم مرة؟ ثلاث مرات، بينهما دعاءان، بينهما إيه؟ دعاءان. طيب ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى. هنا يشرع، طبعا كان الصفا والمروة جبلان وبينهما وادي، فكان إذا أتى الوادي أسرع أسرع وهرول. الآن طبعا ما عاد شيء جبلين ولا شيء، يعني أثر الجبلين موجود، لكن أقصد صارت الأرض إيه؟ صارت الأرض مستوية. فهنا علموا علمين الآن، علم أخضر يلقاك الأول، يعني إضاءة خضراء، ثم بعد ذلك إضاءة خضراء ليدل على إن ده كان المكان الإيه؟ المكان الذي هرول فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت إلى هذا المكان هرولت وأسرعت في مشيك، هكذا فعل النبي، فإن النبي كان يهرول حتى يدور الإزار على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال بعد ما أنهى بقى السعي وهو على المروة آخر شوط، قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. أمر النبي كل من لم يسق الهدي معه أن يتحلل وأن يقصر شعره وأن يجعلها عمرة. أما من كان معه هدي فإنه يكون قارنا يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه، ولهذا النبي بقي على إحرامه إلى اليوم الثامن، إلى اليوم الثامن، ثم ذهب إلى الحج وذهب إلى منى ومن ثم إلى عرفة حتى تحلل يوم الإيه؟ يوم العيد. فمن كان قارنا فإنه يبقى على إحرامه إلى إيه؟ يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل منه يوم العيد. أما من لم يكن كذلك ولم يسق الهدي فإنه يشرع له أن يتمتع. طب لو واحد نوى القران عند الميقات، نوى أن يقرب الحج والعمرة، ولما أتى إلى مكة قال له واحد التمتع أفضل فجعلها عمرة، هل له ذلك؟ الجواب نعم، الصحابة أمروا بالتحلل بعد ما فرغوا من السعي بين الصفا والمروة، فلا بأس ولا حرج أن يدخل الواحد النسك على ذلك، أن نسك التمتع لا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. نعم، من ساق الهدي معه وجب عليه ذلك، من ساق الهدي لزمه، أما من لم يسق الهدي صار على الخيار، يا يقرن يا تمتع. فقام سراقة ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، بل لأبد الأبد، لا بل لأبد الأبد، يعني هذا الأبد. هنا بقى وقف العلماء وقفة، سراقة قال يا رسول الله ألعامنا هذا، هنا بقى ألعامنا هذا اللي هو أمرك يا رسول الله لنا أن نتحلل بعد العمرة وأن نجعلها عمرة ونجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة ويكون حجنا حج تمتع للأبد؟ قال النبي بل للأبد. فمن رأى أن الذي قصده النبي بل للأبد التمتع أوجب التمتع، وقال يجب التمتع، وإلى هذا جنح كثير من أهل العلم، ولعله قول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن المعاصرين قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومن أهل العلم من قال وهم الجماهير بل قصد النبي صلى الله عليه وسلم بل للأبد دخول العمرة مع الحج في صفرة واحدة، ولقد كانوا يعتبرون ذلك من الفجور، أن يأتي الإنسان بالعمرة في أشهر الحج هذا من الفجور، فيكون المراد بل العمرة في أشهر الحج والجمع بينها وبين الحج هذا تشريع للأبد وليس لعامنا هذا. وعليه قال التمتع ليس بالواجب، وهو قول الجمهور أن التمتع ليس واجبا، بل المراد مشروعية الإتيان بالعمرة في أشهر الحج، وإنما الذي وجب، الذي وجب هو التمتع في هذا العام، فإن النبي ألزمهم، ألزم كل من لم يسق الهدي أن يحلق وأن يتحلل ليحصل هذا التشريع. وعليه فقول الجماهير أن الأنساك ثلاثة: الإفراد والقران والتمتع، ويفعل الإنسان ما شاء وما اختار. أما الجمع من هؤلاء العلماء رأى وجوب التمتع، ولا شك أن التمتع أفضل الأنساك، وأن الاتيان بالتمتع هذا أفضل شيء، لأن النبي قال: لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. أما الوجوب ففيه نظر، أما الوجوب فهي نظر. وهي المسألة أو من المسائل التي قال فيها ابن القيم في الزاد لما بحثها، قال لما ذكر اختيار شيخ الإسلام قال: وشيخ الإسلام حبيب إلى قلوبنا، والحق أحب إلينا إيه؟ والحق أحب إلينا من شيخنا. طبعا الذي يرى الوجوب يرى جواز يعني أو صحة الحج قارنا أو مفردا، يعني ما يقصد الوجوب هنا أن الحج قارنا أو مفردا يكون بطينا، لا، وإنما يرى وجوب إيه؟ يرى وجوب ذلك. وطبعا التمتع لا شك أنه إيه؟ أفضل، وهو خروج من الخلاف أيضا. طيب، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي ذلك عليها وقال: من أمرك بهذا؟ من اللي قالك تحللي؟ من قالك تحللي؟ طبعا الصحابة كانوا استصعبوا التحلل وقالوا: يا رسول الله، يعني على ما نتحلل؟ دعنا لا نتحلل، نأتي النسك مرة واحدة، لا نريد أن نتحلل الحلة كلها. حتى قالوا: أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، أي يقطر منيا، يعني إشارة إلى أنه نتحلل الحلة كلها، حتى أن الواحد يأتي امرأته ويبقى في الصباح يحرم بالحج وهو ليلا قد أتى امرأته أو نهارا، يريدون أن يبقوا على إحرامه. فقال النبي مطيبا لخاطرهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهد ولا جعلتها عمرة. فلهذا لما علي جاء فوجد فاطمة قد تحللت واكتحلت ولبست ثوبا ثيابا صبيغا، فقال لها: من أمرك بهذا؟ قالت: أبي أمرني بهذا. ها، تقدر تتكلم بقى؟ من أمرك بهذا؟ قالت: أبي. فكان علي يقول بالعراق: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الأمر، يعني رحت أقول له: بنتك لبست كذا ووضعت كحلا، محرشا على فاطمة في الأمر الذي صنعته، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه. فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: أبي أمرني بهذا. فقال: صدقت، نعم صدقت، أنا أمرتها بهذا. قلت، قال النبي لعلي: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ أنت ما جئت معنا، لأن علي جاء من اليمن، طب يا ترى بما أحرم علي؟ الصحابة مع النبي يفعلون مثل ما يفعل، طب وعلي اللي جاي من اليمن؟ يا سبحان الله. قال النبي له: ماذا قلت حين فرضت الحجة؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل إهلال على إهلال من غير ما يعرف إهلال النبي: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، رضي الله عنه. مدرسة عظيمة، مدرسة، هو ده الدين سبحان الله العظيم، ده لب الدين. نما احنا سبحان الله عندنا التحايل وعندنا المراوغة، والواحد يجي من وراء الآية ومن قدامها، ويبقى عنده المصحف في البيت حطه ولا علاقة له به، حتى إذا مات قريب له أتى من يقرأ صفحة أو صفحتين ودمتم. أما القرآن الذي يعمل به الإنسان، وأما السنة التي ينشرح صدره بها، شوف سبحان الله، قبل أن يعلم بما أحرم به النبي، ويصعب أن يتصل على النبي في هذا، فماذا قال؟ قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهللت بأهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحلل. خلاص أنا قارن ومع الهدي يبقى أنت مثلي فلا تحلل. طيب هل يشرع هذا أو ماذا لو قال هذا رجل غير علي ولغير النبي؟ يعني مثلا أنا الآن سأحج مثلا مع مثلا شيخي، أنا مثلا قالوا عن عام وأنا خرجت من مصر فقلت أهللت بما أهل به شيخي، هل ينعقد هذا الإهلال؟ الجواب نعم ينعقد بهذا الإهلال، وأكون على نسك شيخي الذي أهل به، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكان جماعة الهدي، وكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، وكان جماعة الهدي يعني مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100، كان المجموع كله هدي النبي وهدي علي 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم التروية اللي هو اليوم الثامن يعني، ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. يبقى صلى النبي يوم 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم صبح الايه اليوم 9، ثم مكث قليلا. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر، ولهذا يشرع الإنسان أن يبقى اليوم الثامن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويوم التروية البقاء في منى هذا سنة سنة، ويصلي قصرا من غير جمع، يصلي ركعتين ثم ركعتين الظهر والعصر ولا يجمع، والمغرب 3. طيب حتى إذا صلى الصبح ينطلق بعد الشروق إلى عرفة، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة أمر بقبة له من شعر، من شعر يعني يصنعون به الخيام، فضربت بنمرة، فدل هذا على أن الإنسان إذا نزل نزل بنمرة أولا ما ينزل بعرفة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشهد الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش في الجاهلية كانت إيه؟ كانت لا تتجاوز المزدلفة، ما تأتي عرفة الناس يأتون عرفة وقريش في المزدلفة. ليه؟ يقول لك إن ده آخر الحرم ونحن أهل الحرم ولا ينبغي أن نأتي عرفة لأن عرفة من الحل، فالناس يأتون الحل وهم شرعوا لأنفسهم أن يبقوا فين؟ أن يبقوا في المزدلفة، أن يبقوا في المزدلفة ولا يتجاوزون، يروح الناس بقى الحل ويرجعوا. فظنت قريش أن النبي لن يتجاوز إيه؟ لن يتجاوز المشعر الحرام اللي هو المزدلفة، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. طبعا النبي ترك أمر الجاهلية، النبي ليس على أمر الجاهلية وخالفهم، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء. زاغت الشمس يعني دخل وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس، أي خطب الناس وهو قائم على في هذا الموضع، خطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم. هنا تشرح خطبة إيه؟ خطبة في عرفة، ويصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويخطب خطبة بين يدي الصلاة هي خطبة عرفة. فكان فمما قاله النبي في هذه الخطبة إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا، دم قال عثمان دم ابن ربيعة، وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وكذلك ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس. يا سلام، فإنه موضوع كله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم تنصل من كل أمر الجاهلية. يبقى الشعار الذي غرسه النبي وضعه في خطبة عرفة ما هو؟ إعلان النكير على أمر الجاهلية، إعلان النكير على الجاهلية. كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، دماء الجاهلية موضوعة، ودماء وربا الجاهلية موضوع. وحتى يقتدى بالنبي بدأ النبي بنفسه، قال أول ربا نضعه ربانا ربا العباس. يعني من كان بينه وبين العباس ربا هذا موضوع لا نريده. وفي هذا إشارة إلى أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يبدأ بنفسه أولا. يعني أنا ما جيش مثلا الناس أقول لهم مثلا أمرهم بشيء وأنا على خلافه، إنما الإنسان يبدأ إيه؟ أولا بنفسه، فإن هذا أدعى لقبول دعوته. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. أمر النبي بالإحسان إلى النساء، وهذا على خلاف عادة الإيه؟ الجاهلية، فإنهم كانوا يحتقرون النساء، ولربما قتلوا الصغيرة ودفنوها بأيديهم. ولكن الإسلام أكرم المرأة. اتقوا الله في النساء، شوف سبحان الله في هذا الجمع الكبير لم ينسى النبي المرأة، ولهذا عز المرأة وإكرام المرأة في دينها وإسلامها. وتود المرأة الكافرة أن لو أسلمت فنالت من هذا الإسلام حظا عظيما، لكن المرأة في غير الإسلام ممتهنة، متاع لا تسوي شيئا، هي مرغوبة ما كانت جميلة حتى إذا انتهى جمالها ديست بالأقدام. متاع زي أي متاع، مثل ما تمتع الإنسان بدابته وراحلته وسيارته يتمتع بالمرأة. أما عندنا في الإسلام لا، المرأة مكرمة مفضلة. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. شوف، يقول الرجل زوجتك ابنتي، والثاني يقول قبلت، هذه كلمة الله، فيصبح الحرام حلالا. قبل هذه الكلمة أصافح المرأة لا، ما يجوز. حتى إذا قال زوجتك ابنتي قبلت، حل أن يأتيها. طيب، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلنا فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم. يبقى إذا وضع النبي أسس الحياة الزوجية وسعادة الحياة الزوجية. وكيف تكون سعادة الحياة الزوجية؟ القائمة على رحمة الرجل بالمرأة وصيانة المرأة للرجل، فلا تدخل بيته من يكره. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثالثة، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله وأنتم مسؤولون عني. إذن الأمر الثالث حثهم على التمسك بكتاب الله. واحد يقول طيب وسنة الرسول؟ سنة الرسول داخلة في كتاب الله، وقد أيضا أمر بها النبي، تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، كما جاء في الموطأ. وأيضا في الصحيح قال كتاب الله وأهل بيتي، أي راعوني في أهل بيتي، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر الثالث الوصية بالاعتصام بكتاب الله. طيب، ثم ختم النبي قائلا في حجة الوداع هذه، قال وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ الله، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة، وفي حجة الوداع يقول لأصحابه وأنتم مسؤولون عني، أي يوم القيامة إذا سئلتم عني فماذا أنتم قائلون؟ ماذا نقول يا أخوان إذا سئلنا عن النبي؟ أبلغ النبي؟ أنصح النبي؟ أوعظ النبي؟ هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. لما لا؟ والنبي قد قضى حياته كلها ناصحا موجها داعيا باذلا وقته نشهد أنه بلغ البلاغ المبين ونصح لأمته غاية النصح، ما قصر صلى الله عليه وسلم ولا لبس على الأمة ولا ترك في عماية، بل تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. هذه مهمة الداعية إلى الله تبارك وتعالى، فإن الداعية مسؤول عن قومه وقومه مسؤولون. هل بلغكم هذا من علم؟ مسؤولية الدعوة مسؤولية عظيمة، عظيمة جدا، لا أعظم منها. فإذا كان الرجل يسأل عن أهل بيته، عن طعامهم وشرابهم ولباسهم ومسكنهم، فإن أعظم ما يسأل عنه، أعظم ما يسأل عنه السؤال عن الدعوة، السؤال عن البلاغ البيان. ولهذا بعض الناس قد يظن أن مهمة الداعية مهمة قليلة. لا يا أخوان، مهمة عظيمة. أو قد يقول يعني لما لا يسع هذا الداعية أن يسكت تنتهي المسائل. لا، الداعية ما ينظر إلى الناس، الداعية ينظر إلى البلاغ، إن عليه إلا البلاغ، فيقوم بالبلاغ. رضي من رضي، سخط من سخط، انشرح صدر من انشرح، ضاق صدر من ضاق، إنما يريد الفرار والخلاص أمام الله سبحانه وتعالى أولا. حتى إذا قام الخلق بين يدي الله ما قالوا يا رب هذا ما علمنا، هذا ما علمنا التوحيد، ما علمنا السنة، ما قال هذا حلال وهذا حرام، سأله يا رب لما قصر. لا، إذا بلغ كانت الحجة البليغة على قومه. فما أرق هذه الكلمة وما أعظم من مغزى الحقيقة يوقف عندها السنة وليس الدقيقة. فإنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون. يا الله، هذا رسول الله الذي ربنا مطلع عليه. ماذا لو لم يشهد الصحابة لو بأنه بلغ؟ حسب الله، حسبه الله أنه يعلم أنه قد بلغ. ولكن هذه الأمة لا تشهد للنبي فقط، بل لسائر الأنبياء. إننا نشهد لا لرسول الله، إذا كنا نشهد لنوح أنه بلغ، ولإبراهيم أنه بلغ، ولموسى أنه بلغ، ولعيسى أنه بلغ، فماذا يكون حالنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نشهد أنه بلغ البلاغ المبين. فلما قالت الصحابة نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، قال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الأرض إلى الناس، إلى السماء وإلى الناس، ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. قالوا يا ربي أديت ونصحت وبلغت، اللهم اشهد. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء بالسباب، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب القصواء أي الناقة حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، فاستقبل القبلة، حبل مشى يعني المسير، فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب القرص، أي بقي النبي بعد الصلاة مباشرة أخذ الناقة وركبها وقف عند هذا الجبل. والوقوف طبعا عند في هذا المكان، قال النبي وقفتنا وعرفة كلها موقف، ليس بلازم أن تقف في هذا المكان، بل لو وقفت في أي مكان، في خيمتك، في أي مكان. وطبعا يا إخواني المراد بالوقوف أي البقاء في عرفة، وليس المراد بالوقوف أن تقف على إيه؟ أن تقف على رجليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، بقي راكبا صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى غربت الشمس، بل إن حبل الناقة وقع من يده فأخذه بيده وهو رافع اليد الأخرى حتى غربت الشمس. ما وضع النبي يديه حتى غربت الشمس، منذ أن صلى الظهر والعصر إلى غروب الشمس، فلما غربت الشمس أردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء، أي رفع أخذ الطريق إلى المزدلفة وقد شنق القصواء بالزمام، يعني أخذ زمامها إليه حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، من شدة أخذه وصل الرأس إلى بطن الراحلة، وهو يقول بيده اليمنى السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس، السكينة أيها الناس، ها؟ يعني أرفق، لأن طبعا النفرة بتكون نفرة قوية جدا، فيقول فالنبي أخذ بزمامها، ما قال وسعوا لي وأسرع، وقال السكينة أيها الناس السكينة، وهو يقول بيده اليمنى هكذا، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، يعني أتى جبلا أو تلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. السنة إذا أتيت المزدلفة أول ما تنزل المزدلفة تصلي المغرب والعشاء وتجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ولا تصلي بينهما. قال عثمان ولم يسبح بينهما، يعني يصلي بينهما. ثم اتفقوا على ثم اضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح. طبعا جابر بين أن النبي نام ولم يقم، وغير جابر هنا بقى أثبت أن النبي كان مستيقظا لما أذن لأهل بيته ليلا أن يذهبوا مع عبد الله بن عباس وأذن للضعفة من النساء. فهل يشرع قيام هذه الليلة؟ الجماهير على أنه يكره قيام هذه الليلة، والصواب أنه لا يكره قيام هذه الليلة، ولقد قام الصحابة هذه الليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظا، ولا يبعد أن النبي قام ولكن لم ينقل هذا. قال سليمان بنداء وإقامة، أي صلى الصبح بأذان وإقامة، ثم اتفقوا ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام فرق عليه، أيضا المكان الذي وقف فيه النبي في مزدلفة لا يتعين، بل النبي قال وقفت هنا وجمع، يعني مزدلفة كلها موقف، وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله، زاد عثمان ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، وقف بعد صلاة الصبح وكان قد صلى في أول وقت، بقي النبي أيضا يدعو حتى أصفر، يعني يعني حتى قرب طلوع الشمس، كادت الشمس تطلع، ثم دفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس. وهذا هو الأمر الثاني الذي خالف فيه أيضا قريشا، كانت قريش إذا وقفت في المزدلفة بدأوا بقى يذكرون المآثر، الموقف اللي النبي دعا فيه لا هم بقى إيه، كانوا يذكرون مآثر الآباء وكذا، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فاذكروا الله إيه كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، كما كنتم تذكرون بقى آباءكم وتفتخرون اذكروا الله عز وجل. وكانوا لا ينفرون من هنا حتى تشرق الشمس، فإذا طلعت الشمس على جبل يقال ثبير ثبير نفروا، ولهذا كانت قريش تقول أشرق ثبير كيما نغير، يعني يطلع الشمس عشان ايه نمشي. فالنبي مشى قبل ان تطلع الشمس مخالفة لقريش، واردف الفضل بن عباس، يبقى من عرفة الى المزدلفة اردف وراءه من اسامة، ومن مزدلفة الى منى اردف وراءه الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر ابيضا وسيما، ها حسن الشعر ابيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضوع نوء يجرين فطفق الفضل ينظر إليهن، يعني مرت النساء فطفق الفضل ينظر إلى الإيه إلينا، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى النساء صرف وجهه إلى الإيه؟ إلى الشق الآخر، يعني شوف سبحان الله رغم الزحام والنبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ سبحان الله ما يغفل مع إنه إيه خلف ظهره. وحول النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر حتى أتى محسرا. محسر دوادي، ودي اللي أهلك الله عز وجل فيه قوما فحرك قليلا أسرع باب المشي. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا إذا أتينا منزل قوم أهلكهم الله فيه أن نمشي سريعا، أن نمشي سريعا ولا نبقى ونجلس في هذا المكان. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى الخذفي، يعني زي حبة الايه الحمص. فرمى من بطن الوادي، رمى جمرة عقبة الكبرى فقط، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر بيده بعدما رمى. ولا يرمى يوم العيد إلى جمرة واحدة اللي هي جمرة العقبة الايه الكبرى. فنحر يده بيده 63. تخيلوا اخوان، طبعا الابل غير الايه غير العصفر، الابل البعير بينحر لا يذبح، النحر ان الانسان ياخذ بمثل الحربه وينحر في اللبه هنا، ينحر هكذا يعني تحتاج قوه شديده، وتنحر الابل معقوله الرجل اليسرى قائمه، يعني قائمه والرجل اليسرى معقوله، فينحر الانسان طبعا ده شق جدا. تنحر ينحر بقى كام؟ ها ينحر كام نحر كام بيده فقط 63 بدنة، بدنة 63 بدنة. طبعا كل المرأة الآن لو نحرت، لو ذبحت في بيتها 5 دجاجات، ها ماذا تصنع اليوم؟ أنا ذبحت 5 دجاجات 5. فنحر النبي بيده، وهذا يدل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كان يعني النبي كان حينئذ 63 سنة ايه سنة. وامر عليا فنحر ما غبر، اي ما بقي، نحر علي تمام الايه 100، يقول ما بقي، واشركه في هديه. ثم امر من كل بدنة ببضعة، قطعة لحم من كل واحدة، فجعلت في قدر فطبخت، فدل هذا على انه لحم الهدي يأكل منه الايه المهدي، إنما لحم الذي يذبحه الإنسان فداء محظور لا يأكل منه. يعني لو أن الإنسان وقع في محظور من محظورات الإحرام وذبح هديا مقابل هذا المحظور ما يأكل منه، الهدي والأضحية كل منه، إنما الفدية لا ما تأكل منه. فطبخت فأكل من لحمها وشرب، فأكل يعني هو وعلي من لحمها وشرب من مراقها. قال سليمان ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب اسقوا، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني لولا أن الناس ينزلوا معي، لو أنا نزلت أجيب المية هينزلوا معي، لا نزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم. هذا اختصار ايه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه. قال وحدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال حاء، حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد، عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. قال أبو داود هذا الحديث وأسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، وافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إلا أنه قال فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة. وقال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومنى كلها منحر، ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقف بالمزدلفة فقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بإسناده زاد فانحروا في رحالكم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا مقام إبراهيم ومصلى. قال فقرأ فيهما بالتوحيد, يبقى أهل بالتوحيد وقرأ فيهما بالتوحيد, وقل يا أيها الكافرون. وقال فيه قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهبت محرشا. وذكر قصة فاطمة رضي الله عنها. طيب نقف عند باب الوقوف بعرفه.